السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أهل العلم يقسمون الأحكام إلى خمسة أقسام: إلى واجب وإلى مستحب وإلى محرم وإلى مكروه وإلى مباح، وهذا يعتبر من أصول الفقه، وطالب العلم محتاج إلى هذا الفن. بل المسلم كذلك، كل مسلم محتاج إلى أن يعرف هذه الأحكام الخمسة حتى يحقق عبوديته لله سبحانه وتعالى. فالإنسان مطالب بأشياء أن يعملها. هذه الأشياء تنقسم إلى قسمين: قسم واجب وقسم مستحب. ومطالب بأشياء أن يتركها، وهذه الأشياء تنقسم أيضا إلى قسمين: إلى محرم وإلى مكروه. هذه أربعة. فالقسم الخامس هو المباح، إن شئت فعلته وإن شئت تركته، الأمر راجع إليه، لا ثواب على فعله ولا إثم على تركه. يستوي فيه الطرفان الفعل والترك، يستوي فيه الطرفان الفعل والترك. والإنسان إذا عرف هذه الأقسام وعمل بها يصير قد حقق العبودية لله، فإنه مطلوب منك ومن كل مسلم أن يفعل الواجب على أنه واجب، فإذا فعل الواجب على أنه مستحب لن يحقق العبودية لله. لابد الواجب تفعله بدرجة الوجود أنه واجب، وتفعل المستحب على أنه مستحب. فإذا فعل إنسان شيئا مستحبا لكنه فعله على أنه واجب، هنا ما حقق العبودية لله. فكل شيء لابد أن تضعه في موضعه، لا تكون محققا لعبوديتك لله إلا بهذا، تضع كل شيء في موضعه. وهكذا الحرام، تترك الحرام على أنه حرام، لا تترك الحرام على أنه مباح أو على أنه مكروه، وإنما تترك الحرام على أنه حرام، وتترك المكروه على أنه مكروه. فإذا تركت المكروه على أنه حرام فلم تحقق العبودية لله، فتضع كل شيء في موضعه. ومن فعل مستحبا على أنه واجب فقد غلا في دين الله. والله يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وهكذا من فعل المستحب على أنه واجب فقد غلا، فالغلو محرم، فتضع كل شيء في موضعه كما أراد الله منه. فهذه المسائل كثيرا ما تذكرها العلماء في كتبهم ويوضحونها جزاهم الله خير ويبينونها، وهي مهمة لا يستهان بها، لأن الخلط فيها إذا حصل في إنسان أنه خلط فيها فهذا التخليط ما هو سهل، هذا يسبب له التراب في أمر دينه. لكن إذا وضع كل شيء موضعه فهذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله: إن الله يأمر بالعدل. فالعدل أن تضع كل شيء موضعه الذي وضعه الله فيه. الواجب واجب، المستحب مستحب، والمحرم محرم، والمكروه مكروه، والمباح مباح. هذا هو العدل، هذا هو الدين، هذا هو الدين، هذا هو العدل الذي أمر الله به، وبه قام في السماوات والأرض على العدل. ولا شك أن عدم الوقوف عند هذه الحدود الشرعية يجعل الناس مضطربين في أمورهم وغير عادلين وغير منصفين، ولم يحققوا عبوديتهم لله، فمن صلى الفريضة على أنها غير واجبة هذا ما حقق العبودية.
يعني صلاها على أنها مستحبة لم يحقق عبوديته لله، فيعتبر ما صلى لأنه ما أدى شيئا واجبا بالنية إنما أدى شيئا مستحبا. أين إدريس؟ طيب كما يقال الشيء بالشيء يذكر، فما حكم المحافظة على البنين مستحب إلا واجب؟ انتبه الشيء بالشيء يذكر، هذه مسائل شرعية ودين. فهل العناية بالبنين وبالذرية والاهتمام بهم وتعليمهم وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم من الشر والمحافظة عليهم هل هو واجب وإلا مستحب وإلا محرم وإلا مكروه وإلا مباح؟ طيب يا يوسف واجب، يعني إذا كان هذا الضياع يؤدي إلى ضياعهم هذا محرم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. العناية بهم واجب والاهتمام بهم واجب، تعرف مدخلهم وأخرجهم وأين ظهروا أين أنس أين إدريس ولا تخرجوا وانتبه مع الفوائد. يحصل اضطرابات بين بعض الناس في هذه المسائل، هذا يقول واجب وهذا يقول لا ما هو واجب وهذا يقول محرم وهذا يقول ما هو محرم، لكن المرجع في هذه المسائل أهل العلم علماء هم الذين يبينون هذا واجب هذا مكروه هذا محرم. مثلا على سبيل المثال إعفاء اللحية، من ظن أنها مستحبة فقط حتى لو أطلقها ما يكون محقق ما أوجب الله عليه مع أنه ما حلق، لكنه أطلقها على أنها مستحبة، والثاني أطلقها على أنها واجبة، والثالث حلقها أو أطلقها على أنها مباحة. انظر الفرق. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، فما يستوى عند الله في نياتهم ولا في أفعالهم لأن الفعل تبع للنية، ولا في أجورهم لأن الأجر أيضا تبع النية، إنما لكل امرئ ما نوى. فمن أطلق على أنها واجبة هذا هو الصحيح. قد يقول قائل كيف نعرف أن الصحيح هذا أو لا؟ نقول هذا بحسب الدليل، الدليل هو الذي يقدر الإنسان يحكم به. فما هو الدليل على الإعفاء؟ يعني إيش الأدلة في اللحية في إباحة أو في تحريم حلق أو إيجاد إعفاء؟ قال عليه الصلاة والسلام خالق المشركين أعفوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالق المجوس أعفوا اللحى وجلد الشوارب، فجاء أمر أعفوا اللحى أعفوا وفروا أرخوا أسبلوا خالقوا المشركين خالفوا المجوس. هذا كله لا يمكن أن يقال بأنها نباحة مع وجود هذه الأوامر، ولا أن يقال بأن إعفاءها محرم الإعفاء أبدا، لا إعفاء دمه ولا مكروه، بل ولا على أنها مستحبة فقط مع وجود هذه الأوامر، لأن الأصل في الأمر الوجود. هكذا القواعد الأصولية الفقهية عند أهل العلم، فالأصل في الأمر الوجود إلا لصالح، والأصل في النهي التحريم إلا لصالح. وإذا جاء أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الله فالأصل أن فعل ذلك الشيء واجب، حتى يأتي صالح يصرفه عن الوجود إلى الاستحباب. فهنا ما جاء صالح بل جاءت قرائن تؤكد الوجود، كون مخالفة لليهود للنصارى للمجوس للمشركين للنساء، وفي الحديث الآخر لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء. فمن قال بوجود إعفاء اللحى هذا هو الصحيح، هذا هو الذي تتمشى معه الأدلة. وهكذا قص الشارع هل هو واجب وإلا مستحب، أما قص يقال بأنه حرام أو مكروه هذا بعيد كل البعد، يعني شيء جاء الأمر بقصه كيف يقال قص حرام أو مكروه؟ وهكذا أيضا لا ما يقال مباح، المباح ما يكون في أوامر بفعل مسكوت عنه، المباح هو المسكوت عنه، ما جاء الأمر بفعله ولا النهي عن فعله، فلا يقال في قص الشارب محرم وقص ولا مكروه ولا مباح، يبقى معنا واجب ومستحب. فهل يقال مستحب؟ الأدلة فوق المستحب، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام من لم يأخذ من شاربه فليس منه. هذه الصيغة لا تقال لأمر مستحب فيقول ليس منه، إذن هذا دليل على وجود قص الشوارب. وهكذا قص الشوارب أنفسه جزء، ومن لم يأخذ من شاربه فليس منه، هذه كلها نصوص تؤكد الوجود، أن قص الشارب واجب وإعفاء اللحية واجب. إذن فإعفاء اللحية عبادة، لأن تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف من عبادة، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أنتم الحمد لله أراضيتكم طلبة علم، فلهذا ينبغي أن تحفظوا هذه التعريفات وهذه التقسيمات. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن فإعفاء اللحية عبادة، وخص الشارب عبادة، لأن الله يحب إعفاء اللحى ويحب قص الشوارب، والرسول أمر بإعفاء اللحى وبقص الشوارب، فهما عبادتان شرعيتان. وقد ذكرنا هل هما عبادة مستحبة، عبادتان مستحبتان، أم واجبتان؟ فالصحيح أنهما واجبتان، والأجر الأجر على فعل العبادة الواجبة أكثر من الأجر على فعل العبادة المستحبة. إنسان يصوم قضاء مثلا قضاء رمضان أفطر بعذر شرعي، يصوم قضاء رمضان فهو يغلب، وآخر يصوم نافلة، هذا الصائم هذا الصائم، يوم اثنين أو يوم خميس أو يوم ثلاثة أو أربعة، هذا الصائم من طلوع الفجر صادق إلى غروب الشمس، والثاني كذلك، هذا بنية قضاء رمضان والآخر بنية نافلة. لكن من كان صومه بنية قضاء رمضان الأجر أعظم، لأن يصوم صوم واجب، وذاك يصوم صوم مستحب، والأجر على الواجب أكثر من الأجر على المستحب. هكذا من أطلق اللحية على أنها واجبة أجر عند الله أعظم من أطلقها على أنها مستحبة، مع أن من أطلقها على أنها مستحبة يعتبر آثم، آثم بهذه النية أنه ما حقق ما أمر الله به. كيف تقول مستحب والرسول يأمر؟ من أين أخذت الاستحباب؟ أين الصارف لهذا الأمر؟ فكل شيء له حكمة، كل شيء في الدين له حكمة، وهكذا في الدنيا، إما أنه مباح أو واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه. وقد سيد بعض أهل العلم يقسمون الكراهة إلى اثنين، كراهة التحريم وكراهة التنزيل، هو نفس التقسيم الأول، فإن كراهة التحريم بمعنى المحرم، شيء محرم، وكراهة التنزيل هو المكروه الذي ذكرناه سابقا، الذي هو في مرتبة بين المباح وبين المحرم. فمن قسم الكراهة إلى الاثنين قال كراهة التحريم فهو المحرم، وقال كراهة التنزيه وهو المكروه فقط. وتجدون أيضا لفظ المكروه في الشرع في القرآن في السنة يطرق على الشيء المحرم، بعد أن ذكر الله جملة من المحرمات في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذكر قتل النفس، ذكر الزنا، ذكر قتل الأموال كان ظلما إلى غير ذلك، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي محرما. كما قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، كره معنى حرم. هذا في القرآن في السنة وفي كلام العلماء القدامى، في كلام العلماء القدامى إذا قالوا عن شيء بأنه مكروه يريدون بأنه محرم. ثم جاء العلماء المتأخرون وقسموا الأحكام الخمسة إلى هذا التقسيم، فقالوا محرم ومكروه وواجب ومستحب ومباح، استقر على هذا. والسنة السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، سنة واجبة وهو الواجب، وسنة مستحبة، وسنة مؤكدة. سنة مؤكدة إلا أن السنة المؤكدة هي قسم للسنة المستحبة، يعني ما ليس بواجب، ما ليس بواجب ينقسم إلى قسمين، إلى سنة مؤكدة وإلى سنة مستحبة. فيفرق بين ما واظب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فيقال أنه سنة مؤكدة، وبين ما أمر به فيقال عام بأنك مهاجر، وبين شيء لم يدل على المناظرة فيقال بأنه سنة مستحبة، مثل ركعتي الفجر، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يدعهما حضرا ولا سهرا، سنة الفجر في قبلية كان يحافظ عليهما حضرا وسهرا، وكذلك الوتر، صلاة الوتر، سواء كان الوتر ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو ست أو إحدى عشر إلى ثلاث عشر، هذا كله يقال له. فكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على الوتر في الحضر والسفر، فيقال في هذا بأنه سنة مؤكدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر في الحضر ولا في السفر، ولا ترك أي ركعتي الفجر في الحضر ولا في السفر، حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر مرة من المرات ونام عن صلاة الفجر حتى أشرقت الشمس، ثم كانوا يسافرون في الليل، كانوا يحبون السفر في الليل، كان سفرهم على الرواحل، الرواحل في الشمس تتعب وهمت عليهم، فكانوا يسافرون أكثر شيء في الليل ويرتاحون في النهار، وربما استمر بهم السفر في الليل أو من بعد العصر مثلا إلى آخر الليل، ثم يبقى ساعة ويكون قد صلوا صلاة الليل وهم على الرواحل، تبقى ساعة ساعة ونصف ساعة يجنبون عن الطريق وينامون، وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام من يقرأ لهم ما تبقى من الليل من أجل أن يوقظهم لصلاة الفجر، وهو بلال رضي الله عنه، ثم إن بلال نام ما استطاع أن يقاوم فنام، فما قاموا إلا بحرارة الشمس، فلما قالوا يقضى النبي عليه الصلاة والسلام تقدم إلى مكان آخر أمر بلال فأذن ثم ركعوا السنة، هنا الشاهد أنهم بدأوا بركعتي الفجر ثم أقام بلال وصلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر إماما جماعة وجهر بالقراءة كما يصلي بهم في وقتها، الشاهد أنه صلى سنة الفجر قبل صلاة الفريضة في السفر بعد خروج الوقت، هذا يؤكد على أن سنة الفجر سنة مؤكدة، وهكذا الوتر مؤكد، لكن مثلا ركعتين بعد الأذان من أذان العشاء هذه سنة مستحبة، سنة مستحبة، داخل تحت عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، قال في الثالث فلمن شاء، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، وهذا يشمل المغرب ويشمل العصر ويشمل العشاء وبعد الصلاة، بين كل أذانين صلاة، لكن ذكر أهل العلم أن سنة الفجر وسنة الظهر هذه القبلية قصدي سنن مؤكدة، سنة العصر والمغرب والعشاء مستحبة، فاللي ما بين الأذان والإقامة، أما سنة المغرب البعدية سنة العشاء البعدية هذه من السنن المؤكدة، سنن مؤكدة عشر ساعات أو اثنتا عشرة ركعة جهالة وجهالة، ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه العشرة هذه مؤكدة، وإذا قلنا اثنا عشر جاء أربع ركعات قبل الظهر، قبل الظهر جاء أربع وجاء ركعتين، ركعتين تكون عشر ساعات، هذه الرواتب وهي السنة المؤكدة، واثنى عشر يكون قبل الظهر أربعة، قبل الظهر أربعة وبعدها ركعتين، هذه ست وقبل الفجر وبعد المغرب وبعد العشاء ست اثنى عشر ركعة. من صلى لله اثنى عشرة ركعة في يوم بنى الله له قصرا في الجنة. وبعد قبل العشاء أي ما بين الأذان والإقامة وقبل المغرب أي ما بين الأذان والإقامة وقبل العصر ما بين الأذان والإقامة هذه مستحبة. وأربع ركعات بعد الظهر جاءت أربع بعدها تقول ركعتين مؤكدة وركعتين مستحبة. قال عليه الصلاة والسلام من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرمه الله على النار. حديث ابن حبيبة رضي الله عنها في السنن وفي المسند بإسناد صحيح حرمه الله على النار. فأهل العلم جزاهم الله خير ينظرون في كل مسألة بحسب دليلها بحسب الأدلة الأخرى. مثلا مسألة تحية المسجد هل هي سنة مؤكدة وإلا واجبة؟ هل هي سنة مؤكدة أو واجبة؟ لأن القول بأنها سنة مستحبة قول فأباه الأدلة أن السنة فقط مستحبة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة ودخل مستريك الأطفاني رضي الله عنه وجلس فقال فقطع الرسول خطبته وقال يا سليك أصلي؟ قال لا. قال قم فارفع ركعتين خفيفتين. فلو كانت من المستحبة فقط ما كان. إذا يكون الأمر دائر بين أمرين إما أنها سنة مؤكدة أو واجبة. الجمهور على أنها سنة مؤكدة جمهور أهل العلم وجعلوا الصارف بقوله عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ولقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين جعلوا الصارف لهذا حديث الحج المتفق عليه لما قال ذلك الأعرابي ماذا فرض الله عليه من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم الليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال إلا أن تطوع عشرة. قالوا هذا هو الصلاة فتكون صحيفة من المسجد سنة مؤكدة ينبغي نحافظ عليها. وأن هذه السنة المؤكدة لا تسقط لو أن إنسان دخل حجرة لا تسقط يعني يقوم ويأتي منه. وهناك من أهل العلم قال بالوجود قال هي واجبة وأقل ظاهر هذه الأدلة. لكن الذي يظهر والله أعلم قول الجمهور أنها سنة مؤكدة وأن الواجب من الصلوات في اليوم والليلة هو الصلوات الخمس. قد يقول قائل صلاة الجنازة غير واجبة وجوبا كفائيا فرض كفاية إذا قام به البعض صلوات الإثم عن الآخرين. لكن هناك الخمس الصلوات محدودة في اليوم والليلة اليوم والليلة لا يجب من الصلاة إلا الخمس صلوات. أما صلاة الجنازة صلاة العيدين هذه ما هي ما يقال صلاة اليوم من صلاة اليوم والليلة هذه صلاة بحسب ما شرعت له. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلاجا فإن لم تستطع فمثل القيام. هذا بالنسبة للمريض والصلوات الخمس. فما هو الأفضل لمن عجز أن يصلي قاعدا أن يصلي مستلقيا وإلا يتجع على شقه الأيمن ويستقبل بوجهه القبلة؟ ذكر أهل العلم أن الأفضل أن يصلي إن عجز عن القيام صلى قاعدا وإن عجز عن القعود يتجع على الشق الأيمن. وإن عجل عن هذا يصلي مستقيم، يعني مستقيم على ظهره، فأولا قائما هذا في الفرض. أما النافلة لا حرج أن يصلي قاعدة، لكن فرض القيام له ركن، القيام في الصلاة الفريضة ركن، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا. يقول صل قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا عند البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما. وهذا النسائي هذا من حديثه فإن لم تستطع فمستلقيا. إذا لهذا الترتيب القيام فإن لم القعود فإن لم فعلى جنب، يكون على شقه الأيمن مستقبل وجه القبلة، فإن عجز فمستقبل يعني على ظهره، على ظهره لا يرفع رأسه قليلا حتى يستقبل القبلة. فكل مسألة لها حكم، كل مسألة لها حكم. مثلا الركوع في الصلاة ركن، والتسبيح في هذا الركوع مرة واجب، وصوم ثلاثا مستحب. هذا لا صف، هذا لا صف، هذا لا صف، وكل هذا حسب الأدلة. وله من جاء فرق، لابد أن يكون لأهل العلم. العلماء هم الذين يفرقون بين الواجب وبين المستحب وبين المكروه. أهل العلم وطالب العلم يستفيد، العامي يستفيد منهم، ثم يعلمون بما استفاد من أهل العلم. لأن المسألة إذا أخذت عن غير أهل العلم تحصل لحظة، تحصل تخبط والجهل أمامه، ويحصل غلو. لابد أن يكون الإنسان فيما يأخذ من العلم عن أهله، عن أهل العلم، كما قال الله فاسأل به خبيرا، وكما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهكذا العلماء مثلا يقولون عن بر الوالدين واجب، قالوا بر الوالدين واجب، أمر الله ببرهما، فقال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إنا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أي كلها أوامر ونواهي، قضى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وحكم وأبرم ألا تعبدوا إلا إياه. فبالوالدين إحسانا أي وقضى وأمر وحكم أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. هذا كله يدل على وجوب البر. ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، تحريم العقوق، الأمر بالبر وتحريم العقوق. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجوب البر وتحريم العقوق. فمن قال ليس الواجب بر الوالدين يكفر، كما ذكر هذا أهل العلم. قالوا من قال بر الوالدين ليس الواجب يكفر، أو من قال حقوقهما مباح، من قال حقوقهما مباح أو حلال أو جائز أيضا يكفر، لأنه استحل ما حرم الله، استحل ما حرم الله. فالإنسان يكفر إذا استحل ما حرم الله بعد أن تطال على الحجة، فإذا رفضها يكفر. أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالدليل، أنكر مثلا يجيب بر الوالدين أنكر، فقال يكفر إذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فكل شيء لابد أن تضعه في موضع، إذا أردت أن تعبد الله كما شرع الله وكما أراد الله به فهذا لا يتأتى إلا بطلب العلم. بطلب العلم تعرف متى يكون الشيء واجبا ومتى يكون مستحبا ومتى يكون مباحا ومتى يكون محرما ومتى يكون مكروها. قال الله عز وجل تعلم انه لا اله الا الله، توحيد الله واجب والشرك بالله كبيره من الكبائر، وصاحبه مخلف النار اذا مات على نوع من انواع الشرك الاكبر والعياذ بالله. فالجاهل يستهين بهذه الامور، فالجاهل قد يذهب الى المشعوذ ما يدري الحكم، لكن اذا عرف الحكم انه يحرم الذهاب اليه إلا لناصح، ويحرم استعادهم إلا لناصح، ويحرم تصديقهم، ويحرم إعطاء الأجر لهم، فهذا فاهم الذي حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، نهى عن بيع الدم وعن ثمن الكلب وعن حلوى المكان وعن مهل البغي، البغي زانية، فنهى عن مهر البغي يعني نهى عن الزنا، حرم الزنا وحرم الرجل في جوف الزنا، حرم الذهاب الى الكهان وسؤالهم وتصديقهم واعطاهم الرجل حلوان كافر، ونهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب، فالكلب لا يجب ان يباع واذا بيع فالبيع باطل يعتبر بيع باطلا هذا. فلا بد من التفقه في الدين، والتفقه في الدين كما سمعت ما يكون عن جاهل، لا بد ان يكون عن اهل العلم حتى تاخذ دينك اخذا صحيحا قويا متينا، فان يتخبط في الشيطان. انظر الان يريناهم على جهه كيف يتخبطهم الشيطان خبط عظيم الا من رحم الله. فلا بد من ان تضع كل شيء في موضعه، فهو الشارع النواجد ويتباع من طرف الرواني خلق العالم خلق العالم خلق العالم خلق العالم خلق، لكن إذا تجاوز الأربعين صار واجبا، إذا بلغ الأربعين أربعين يوم وجب، أن قص شاربة ولا تجاوز به الأربعين، أن قص أظافرة ولا تجاوز به الأربعين اليوم، أن ينتف شعر الأذقين وأن يحلق شعر العانة ولا تجاوز الأربعين، فيصير واجبا. لكن قبل بلوغ المدة الأربعين مثلا أبصار وضعها إلا خمس أيام عشر أيام ما قد تجاوز الأربعين يقال لا يستحق، إنما هو إلى ذلك الوجود من الأربعين فوق واجب، فتضع كل شيء في موضعه. أيضا ذكر أهل العلم مسألة الختان، ختان الذكر، قالوا ختان الذكر إن كان قبل البلوغ فمستحب لأنه ما هو مكلف، أما بعد أن يبلغ فواجب لأنه صار مكلفا، من لقيه التفريق في مسائل دقيقة. قالوا وأما ختان الأنثى فمستحب مطلقا، ختان الأنثى مستحب مطلقا، لكن ختان الذكر فالرجل بين الصغير وبين السن، الصغير حتى يبلغ ماذا من وقد بلغ هذا كله مستحب لأنه ما هو مكلف، فإذا قد بلغ صار مكلفا وجب. والتفريق من أجل احتقان البول، النتاجح في الاحتقان الليل ما بين اليمسة والبشرة، وهذا يؤدي إلى فساد الطهارة. والطهارة للصلاة شرط من شروط صحتها، فلهذا قال يجب إذا قبله أن يحتفل، وقبل ذلك مستحب. إذا خفن ماذا من وقت ذلا أجزاء، لكن تحديده اليوم السابع ما عليه دليل. كما ذكر هذا العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في فقه المولود بأحكام المولود، تحديده اليوم السابع ما عليه دليل، فلا يحدد باليوم السابع، لكن بعد ذلك لا حرج. اليوم الثامن، اليوم العاشر، 14 يوم، 20 يوم، شهر، أكثر أقل من غير تحديد. اليوم السابع هو الأخر العقيقة، ما هو الختان، محدد العقيقة والتسمية يسمى، قد يستحق أن يسمى في اليوم السابع ويجوز أن يسمى قبل ذلك، لكن الأفضل أن تكون تسمية المولود أو المولودة في اليوم السابع من الولادة، وأن يعق عنه. فإن كان ذكرا فيحلق رأسه، إن كان ذكر يحلق رأسه اليوم السابع ويوزن ويتصدق بما يعادل بالفضة، أي سواء صدق بالفضة أو بما يعادل الفضة، يعني من يكون الوزن الذهب بالفضة، الشعر في كفة بما يعادله من الفضة في الكفة الأخرى، ثم كم صرف هذه الفضة ويتصدق لها في نفس اليوم اليوم السابع. هذا استحبابا، الحلق وتطيب الرأس والطيب والتسمية والتصدق بوزن الشعر، هذا كله استحباب. والعقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى الوجود ومنهم من يقول هي مستحبة، إنما سنة الأكثر، سنة الأكثر، يعني تكون العقيقة آكد من حلق الرأس، حلق الرأس سنة مستحبة. وتطيب الشعر، تطيب الرأس بالطيب سنة مستحبة، التسمية في اليوم السابع كذلك، لكن العقيقة سنة مؤكدة لمن قدر عليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من كان قادرا فهي سنة مؤكدة. فإذا لم يتيسر في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، إذا لم يتيسر في اليوم الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين، وإذا لم يتيسر بعد ذلك ففي أي يوم يتيسر، في أي يوم يتيسر أيضا. والأفضل أن تحصل على عقيمة يجب على الذكر راتين على الأفضل، أفضل أن تحصل فيها، ولكن العقيمة هي شكر لله عز وجل على ما أنا من جهد من أو من الولد من المنطقة وتفضل. إن جئت جمعت الناس إلى بيتك وأطعمتهم وأنشيت ويزع ما تقدر عليه من اللحم والمساجين والفقراء وإلى أهلك وأقربائك، وإذا وزعت البعض وجمعت بعض الناس على الباقي لا بأس، وإذا ادخرت من اللحم شيء لأهلك بين الثاني بين الثالث لا بأس، من هذا شكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا العقيقة وهكذا الوصية في عيد الأضحى، فنحن الآن قادمون على عيد الأضحى، والقمر سنتان داخلة في الثالثة، والإبل سبع سنوات داخلة في بداية الثالثة، وأنت على ما تيسر لك. الشاهد هل هي واجبة أم سنة مؤكدة؟ كما ذكرنا لكم قول الجمهور على أنها سنة مؤكدة، فيحاول الإنسان أن يحيي هذه السنة المؤكدة المباركة، وأنت معجوع عليها إن شاء الله. قال الله ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، تطعم تطعم منها تطعم وتطعم غيرك وتدخر وتهدي تجزئها إنسان، ولها أجزاء جزء لك تعطي ما تفر وتدخر ما تدخر، والآخر ثان إذا اتصبر في المحاوية الزقراء المساكين تفلس تهديد هدية ناس عمناها زقراء هم أرفع لكن هذا فهذا المحاول حتى يحضر الإلتحاب بين المسلمين فيكون الفقير والمسكين انتفع من بهذا الخير وأنت أهلك انتفعتم ومن كان مستوى فوق مستوى المسكين فتحصل أيضا شيء من الهدايا وحتى أيضا تعلمه كيف يحتويه حب الخير وهو التهادي فيما بينه وبين الآخرين وهي توضع في يوم العيد والأيام الثلاثة بالعمل كان سواء كان في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر في أربعة أيام يوم العيد وثلاث أيام بالعمل في ليل أو نهار والأفضل لا شك أنه يوم العيد الأفضل في يوم النحر أفضل أيام الدنيا كما جاء في الحديث أفضل أيام الدنيا يوم النحر ثم اليوم الذي يليه يوم القرن وهو اليوم الحادي عشر وسمي بالقرن لأن الناس يقرون في منى ومن ذبح في الثاني عشر أجزاء وفي السابع عشر ثلاثة أجزاء إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس ثلاثة عشر بعد ذلك انتهى انتهى زمان وصيح فلهذا يحاول يكون في تلك الأيام الأربعة أيام العيد كلها أيام عيد الحادي عشر العاشر والحادي عشر الثاني عشر والثالث هذه هي شعيرة من شعائر الإسلام العقيقة شعيرة والمولود هي كذلك العقيقة على المولود شعيرة من شعائر الإسلام والمولود هي في عيد الأضحى شعيرة من شعائر الإسلام وإعفاء اللحية شعيرة من شعائر الإسلام وتعظيم الشعائر الدينية من تقوى القلوب من تقوى القلوب من تعظم شعائر الله فهذه الشعائر العظيمة المباركة الإسلامية ما يستهان بأجلها عند الله عظيم والشعائر جمع شعيرة منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة مؤكدة كل مسألة حسنة وهكذا النبس يا مرعين ان تلبس احسن الثياب هذا بالنسبه لغير الحاج اما الحاج فهو في ملابسه والحاج ما عليه صراحي الحاج ما يصلي صراحي لكن البناه الحاج هو ان يتهيا والعيد في الملابس الطيبه هذا من شعائر من شعائر الله تعظيم حرمات الله وشعائر الله من تقوى القلوب تأتي إلى العيد وأنت متهيئ باللباس وبالطيب وهكذا الجمعة التهيئة لها من شعائر الله لأن صلاة الجمعة أيضا من شعائر الدين شعيرة عظيمة من شعائر الدين فكون الإنسان متهيئ لها ياخذ ويتطيب ويدهن ويستاذ ويلبس أحسن ما عنده من الملابس ويأتي مبكرا من الجمعة ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة في ليلتها هذه كلها من شعائر الله والعناية بشعائر الدين هذا يدل على أن هذا الإنسان من المتقين لله أما الإنسان متقي لله يخشى الله ويراقب الله ويحب الدين يحب الله ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف الذي ما يبالي بهذه الشعائر وهكذا كما ذكرنا مسألة بر الوالدين بر الوالدين عبادة لله عز وجل وقربة إلى الله وطاعة والقيام بهذه العبادة والشعيرة الإسلامية العظيمة أجلس عند الله عظيم عليه وهذا فرق ما بين الإنسان قائم بحق الوالدين ويتقرب بذلك إلى الله عز وجل وبين آخر ما عنده نية التقرب إلى الله هذا عمل صالح لابد فيه من النية الصالحة إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسميه جهادا بر الوالدين يسميه جهادا يذهب الرجل من اليمن إلى المدينة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام
من أجل أن يجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيسأله الرسول عليه الصلاة والسلام ألك عذران؟ فيقول نعم، فيقول ارجع صحيح ما تجاهد. فيقول من الذين ارجع؟ وهو ظاهر من أجل أن يتشرف بشرف الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسول يدل على انه اكد افضل له ترك عذوانا فيقول معه، يقول ارجع ففيهما فجاه. ومن اخذ اهل العلم قالوا بر الوالدين واجب ومقدم على الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله مستحب. هذا قول جمهور اهل العلم، قالوا الجهاد في سبيل الله مستحب فرض كفايه، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. فإذا كان فرض كفاية إيش يكون في حق الآخرين؟ يكون مستحبا في حق الآخرين، مستحبا. وهكذا كما ذكرنا في الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، فإذا مثلا حضر جمع للصلاة منه إيش يكون في حق من لم يحضر؟ مستحب. في حق من لم يحضر يكون مستحب، لا يكون فرض. الطعن هذا الخطا ايضا، هكذا الجهاد في سبيل الله مستحب اذا كان به من يحكم، ولهذا قال ارجع. فلو كان فرض عين لا يقول له ارجع، فرض العين ما احد يمكن ان يحكم، فرض العين لا احد يمكن ان يحكم. صوم رمضان فرض عين على كل مكلف، ما احد ينوح عنه. انسان قادر اروح حي قادر فلا يجوز ان تقول انا فاصوم عنه، لان فروض الاعيان ما معنى عين، لان على كل مكلف، ما حد ينوح عن احد فيه. هكذا الصلاه الخمس فرض عين، ولا يصلي احد عن احد. اما صوم قد مات وعليه من رمضان مش يعرف لقد مات وعليه من رمضان، وامكنه ان يقضي فلم يقضي فهذا يقضى عنه لانه قد مات، وجاء في ذلك نص كما قال عليه الصلاه والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. اتفق عن عائشه رضي الله عنها، فلما قال لو ارجع ففيه ما فجاهد دل على وجود بر الوالدين وانه جهاد، ففيه ما فجاهد من نفسه. ومع ذلك ان الولد ينبغي ان يتشرف بهذا الشرف العظيم، وان يستشعر ان هذه شعيره اسلاميه وواجب عظيم تقوم به، تقوم الى الله. لما سئل الرسول عليه الصلاه والسلام عن افضل الاعمال قال الصلاه على وقتها، قيل ثم اي؟ قال جد الوالد، قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فجعل بر الوالدين ما بين الصلاه واوقاتها ما بين الجهاد، ما بين الصلاه وما بين الجهاد. الصلاه فرض عين، تقدمها على البر، على بر الوالدين. والجهاد مستحب فرض كفايه، فاخره عن بر الوالدين. وبر الوالدين فرض ايضا، فرض عين. يعني مثلا الشخص لو خمس اولاد لا يقول بعض الأولاد قد قام بحق الأب فلان فلان، هذا فرض عين. لكن الفرق بين الصلاة وبر الوالدين أن الصلاة حق من حقوق الله، وحقوق الله مقدمة، فلهذا قدم الصلاة على بر الوالدين. فإذا اتفع واجبان، واجب الصلاة في جماعة وواجب بر الوالدين، الواجب المستحب، واجب مستحب، فتقدم واجب الواجب المضيق على الواجب المستحب، لأن الصلاة إذا أقيمت الصلاة خلص واجب مضيق، إذا أقيمت الصلاة واجب مضيق، وبر الوالدين واجب مستحب، يمكنك أن تحضره بعد الصلاة، إلا إذا كان واجب مليق هذا شاء، يعني مثلا هو في
في مرض شديد أو مثلا حريقة حورة داخل البيت ما يقدر ينقذ نفسه، يكون هذا واجب مضيق فهذا واجب مضيق. أنا هذا انسقط من فوق إلى أسفل وقت الإقامة، لكن هذا واجب مضيق وهذا واجب مضيق. لكن الواجب مستعصى يريد منك أتني لها وإلا راح يزدسان جنب عصير وهو ما هو مضطر، لأن اللغة هو ما في حلقة مختلف بها. إذا كان مختلف بها هذا واجب مضيق، لا هو في سعة من أمره. فالواجب المضيق هو الصلاة يقدم على الواجب الموسع بين الواجبين، ثم ان الصلاة حق الله، حق الله يقدم على حق المخلوق. لكن الشاهد ان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل حق الوالدين بعد حق الله على الصلاة، فقال الله ان اشكر لي ولوالدين، فقال الله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فبالوالدين. فبر الوالدين واجب مثل صوت الرحم واجب، صله الرحم واجب، طبيعه الرحم محرم. كما قال الله هل عفيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض فتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. وقال الرسول عليه الصلاه والسلام لا تدخلوا الجنه قاطع الرحم، فصله الرحم واجبه وقطيعه الرحم حرمه وكبيره من الكبائر. فلا بد من الشعور ان تشعر بهذا، لان كونك تبر الوالدين جزاك الله خير، لكن بهذا الشعور على انك تقوم بواجب انه اوجب عليك هذا، لان هذا الامر ما هو نافله، ما هو امر نافله ولا هو امر مستحب، انما هو واجب، وانك تعثر انت على ترك الواجب، وانك ايضا تبتعد عما حرم الله عليك هو العقوق. العقوق القطيعه في نفس الوقت الاب من ارحامك، فيكون في حق الاب عقوق وقطيعه، إذا قطعت عقوق وقطيعة كبيرتان. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتال، يعني من نام، هذا يدل على أن النمية من الكبائر، النمية من الكبائر، تركها واجب، فعلها محرم، فهي نقل كلام بين الناس على طريق الإحسان، حتى لو كان قال فلان لفلان وأنت سمعته ما يجوز لك أن تنقل، لأن هذا من النميمة. هو قام أنت ما كذبت، هو قام وأنت لم تكذب، لكن وإن كان قام، وإن كان قام هذا ما يجوز لك أن تنقل هذا الخطأ الذي وقع هو فيه وفيه قلب أخيه. لا يدخل الجنة قتال في رواية من متفق عليه، وهو حديث ابن عباس المتفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين جديدين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير المصابرة، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس في النميمة، وأما الآخر فكان لا يستحل من بوله، في رواية لا يتنزه من بوله. فقالوا لا يستحل من بوله يعني يقول أمام الناس، وعنى أن الذي يقول أمام الناس يمشي عورته هذا محرم كبير من الكبائر. وقالوا لا يتنزه معنى لا يتطهر ولا يتنظف كبير وينجس ملابسه او بدنه، فقال لا يتنزه من ذلك، معناه ان الذي لا يتنزه من النجاسات انها كبيره من الكبائر. والعلم كما تعرفون لا يذهب في جلسه واحده، يحتاج الى دروس كثيره لانه واسع، لكن كذب الوصايا يستعين بالله عز وجل، ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم وجميع المسلمين بما يحبه ويرضاه، وان يثبتنا جميعا على طاعته، والى هنا رسول الله على نبينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أهل العلم يقسمون الأحكام إلى خمسة أقسام: إلى واجب وإلى مستحب وإلى محرم وإلى مكروه وإلى مباح. وهذا يعتبر من أصول الفقه, وطالب العلم محتاج إلى هذا الفن. بل المسلم كذلك, كل مسلم محتاج إلى أن يعرف هذه الأحكام الخمسة حتى يحقق عبوديته لله سبحانه وتعالى. فالإنسان مطالب بأشياء أن يعملها. هذه الأشياء تنقسم إلى قسمين: قسم واجب وقسم مستحب. ومطالب بأشياء أن يتركها, وهذه الأشياء تنقسم أيضا إلى قسمين: إلى محرم وإلى مكروه. فهذه أربعة. فالقسم الخامس هو المباح: إن شئت فعلته وإن شئت تركته. الأمر راجع إليه, لا ثواب على فعله ولا إثم على تركه. يستوي فيه الطرفان: الفعل والترك. يستوي فيه الطرفان: الفعل والترك. والإنسان إذا عرف هذه الأقسام وعمل بها يصير قد حقق العبودية لله. فإنه مطلوب منك ومن كل مسلم أن يفعل الواجب على أنه واجب. فإذا فعل الواجب على أنه مستحب لن يحقق العبودية لله. لابد الواجب تفعله بدرجة الوجود أنه واجب, وتفعل المستحب على أنه مستحب. فإذا فعل إنسان شيئا مستحبا لكنه فعله على أنه واجب, هنا ما حقق العبودية لله. فكل شيء لابد أن تضعه في موضعه. لا تكون محققا لعبوديتك لله إلا بهذا, تضع كل شيء في موضعه. فهكذا الحرام, تترك الحرام على أنه حرام, لا تترك الحرام على أنه مباح أو على أنه مكروه, وإنما تترك الحرام على أنه حرام, وتترك المكروه على أنه مكروه. فإذا تركت المكروه على أنه حرام فلم تحقق العبودية لله, فتضع كل شيء في موضعه. ومن فعل مستحبا على أنه واجب فقد غلا في دين الله. فالله يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وهكذا من فعل المستحب على أنه واجب فقد غلا, فالغلو محرم, فتضع كل شيء في موضعه كما أراد الله منه. فهذه المسائل كثيرا ما تذكرها العلماء في كتبهم ويوضحونها جزاهم الله خير ويبينونها, وهي مهمة لا يستهان بها, لأن الخلط فيها إذا حصل في إنسان أنه خلط فيها فهذا التخليط ما هو سهل, هذا يسبب له اضطراب في أمر دينه. لكن إذا وضع كل شيء موضعه فهذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله: إن الله يأمر بالعدل. فالعدل أن تضع كل شيء موضعه الذي وضعه الله فيه. الواجب واجب, المستحب مستحب, والمحرم محرم, والمكروه مكروه, والمباح مباح. هذا هو العدل, هذا هو الدين, هذا هو الدين, هذا هو العدل الذي أمر الله به. وبه قام في السماوات والأرض على العدل. ولا شك أن عدم الوقوف عند هذه الحدود الشرعية يجعل الناس مضطربين في أمورهم وغير عادلين وغير منصفين, ولم يحققوا عبوديتهم لله, فمن صلى الفريضة على أنها غير واجبة هذا ما حقق العبودية, يعني صلاها على أنها مستحبة لم يحقق عبوديته لله, فيعتبر ما صلى لأنه ما أدى شيئا واجبا بالنية, إنما أدى شيئا مستحبا. أين إدريس؟ كما يقال الشيء بالشيء يذكر,
فما حكم المحافظة على البنين مستحب إلا واجب؟ انتبه شيء بشيء يذكر هذه مسائل شرعية ودين. فهل العناية بالبنين وبالذرية والاهتمام بهم وتعليمهم وتوجيههم للخير وتحذيرهم من الشر والمحافظة عليهم هل هو واجب وإلا مستحب وإلا محرم وإلا مكروه وإلا مباح؟ طيب يا يوسف واجب، يعني إذا كان هذا الضياع يؤدي إلى ضياعهم هذا محرم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. العناية بهم واجب، الاهتمام بهم واجب، تعرف مدخلهم وخرجهم وأين ظهروا، أين أنس أين إدريس، ولا تخرج وانتبه مع الفوائد. يحصل اضطرابات بين بعض الناس في هذه المسائل، هذا يقول واجب وهذا يقول لا ما هو واجب وهذا يقول محرم وهذا يقول ما هو محرم. لكن المرجع في هذه المسائل أهل العلم، علماء هم الذين يبينون هذا واجب هذا مكروه هذا محرم. مثلا على سبيل المثال إعفاء اللحية، من ظن أنها مستحبة فقط حتى لو أطلقها ما يكون محقق ما وجب الله عليه، مع أنه ما حرم لكنه أطلقها على أنها مستحبة، والثاني أطلقها على أنها واجبة، والثالث خلقها أو أطلقها على أنها مباحة. تنظر الفرق. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، فما يستوى عند الله في نياتهم ولا في أفعالهم، لأن الفعل تبع للنية، ولا في أجورهم لأن الأجر أيضا تبع النية، إنما لكل امرئ ما نوى. فمن أطلق على أنها واجبة هذا هو الصحيح. قد يقول قائل كيف نعرف أن الصحيح هذا أو لا؟ نقول هذا بحسب الدليل، الدليل هو الذي يقدر الإنسان يحكم به. فما هو الدليل على الإعفاء؟ يعني إيش الأدلة في اللحية في إباحة أو في تحريم حلق أو إيجاد إعفاء؟ قال عليه الصلاة والسلام خالق المشركين أعفوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالق المجوس أعفوا اللحى وجلد الشوارب، فجاء أمر أعفوا اللحى أعفوا وفروا أرخوا أسبلوا خالقوا المشركين خالفوا المجوس. هذا كله لا يمكن أن يقال بأنها نباحة مع وجود هذه الأوامر، ولا أن يقال بأن إعفاءها محرم الإعفاء أبدا، لا إعفاء دمه ولا مكروه، بل ولا على أنها مستحبة فقط مع وجود هذه الأوامر، لأن الأصل في الأمر الوجود. هكذا القواعد الأصولية الفقهية عند أهل العلم، الأصل في الأمر الوجود إلا لصالح، والأصل في النهي التحريم إلا لصالح. وإذا جاء أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الله فالأصل أن فعل ذلك الشيء واجب، حتى يأتي صالح يصرفه عن الوجود إلى الاستحباب. فهنا ما جاء صالح بل جاءت قرائن تؤكد الوجود، كون مخالفة لليهود للنصارى للمجوس للمشركين للنساء، وفي الحديث الآخر لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء. فمن قال بوجود إعفاء اللحى هذا هو الصحيح، هذا هو الذي تتمشى معه الأدلة. وهكذا قص الشوارع، هل هو واجب ولا مستحب؟ أما قص يقال بأنه حرام أو مكروه هذا بعيد كل البعد، يعني شيء جاء الأمر بقصه كيف يقال قص حرام أو مخروف؟ وهكذا أيضا لا ما يقال مباح، المباح لا يكون في أوامر بفعل مسكوت عنه، المباح هو المسكوت عنه، ما جاء الأمر بفعله ولا النهي عن فعله. فلا يقال في قص الشارب محرم وقص ولا مكروه ولا مباح، يبقى معنا واجب ومستحب. فهل يقال مستحب؟ الأدلة فوق المستحب، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام من لم يأخذ من شاربه فليس منه. هذه الصيغة لا تقال لأمر مستحب فيقول ليس منه، إذن هذا دليل على وجود قص الشوارب. وهكذا قص الشوارب أنفسه جزء، ومن لم يأخذ من شاربه فليس منه، هذه كلها نصوص تؤكد الوجود، أن قص الشارب واجب وإعفاء اللحية واجب. إذن فإعفاء اللحية عبادة، لأن تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف للعبادة، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أنتم الحمد لله أراضي بيشكم طلبة علم فلهذا ينبغي أن تحفظ هذه التعريفات وهذه التقسيمات. العبادة اسم جامع لكل ما يسبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن فإعفاء اللحية عبادة وخص الشارب عبادة، لأن الله يحب إعفاء اللحى ويحب قص الشوارب، والرسول أمر بإعفاء اللحى وبقص الشوارب، فهما عبادتان شرعيتان. وقد ذكرنا هل هما عبادة مستحبة، عبادتان مستحبتان أم واجبتان؟ فالصحيح أنهما واجبتان، والأجر الأجر على فعل العبادة الواجبة أكثر من الأجر على فعل العبادة المستحبة. إنسان يصوم قضاء مثلا قضاء رمضان أفطر بعذر شرعي، يصوم قضاء رمضان فهو يغرب، وآخر يصوم نافلة، هذا الصائم هذا الصائم، يوم اثنين أو يوم خميس أو يوم ثلاثة أو أربعة، هذا الصائم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس الثاني كذلك، هذا بنية قضاء رمضان والآخر بنية نافلة. لكن من كان صومه بنية قضاء رمضان الأجر أعظم، لأن يصوم صوم واجب وذاك يصوم صوم مستحب، والأجر على الواجب أكثر من الأجر على المستحب. هكذا من أطلق اللحية على أنها واجبة أجر عند الله أعظم من أطلقها على أنها مستحبة، مع أن من أطلقها على أنها مستحبة يعتبر آثم، آثم بهذه النية أنه ما حقق ما أمر الله به. كيف تقول مستحب والرسول يأمر؟ من أين أخذت الاستحباب؟ أين الصارف لهذا الأمر؟ فكل شيء له حكمة، كل شيء في الدين له حكمة، وهكذا في الدنيا، إما أنه مباح أو واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه. وقد سيد بعض أهل العلم يقسمون الكراهة إلى اثنين، كراهة التحريم وكراهة التنزيل، هو نفس التقسيم الأول، فإن كراهة التحريم بمعنى المحرم شيء محرم، وكراهة التنزيل هو المكروه الذي ذكرناه سابقا الذي هو في مرتبة بين المباح وبين المحرم. فمن قسم الكراهة إلى الاثنين قال كراهة التحريم فهو المحرم، وقال كراهة التنزيه وهو المكروه فقط. وتجدون أيضا لفظ المكروه في الشرع في القرآن في السنة يطرق على الشيء المحرم، بعد أن ذكر الله جملة من المحرمات في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذكر قتل النفس، ذكر الزنا، ذكر أكل الأموال كان ظلما إلى غير ذلك، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي محرما. كما قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، كره معنى حرم. هذا في القرآن في السنة وفي كلام العلماء القدامى، في كلام العلماء القدامى إذا قالوا عن شيء بأنه مكروه يريدون بأنه محرم. ثم جاء العلماء المتأخرون وقسموا الأحكام الخمسة إلى هذا التقسيم، فقالوا محرم ومكروه وواجب ومستحب ومباح، استقر على هذا. والسنة السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، سنة واجبة وهو الواجب، وسنة مستحبة، وسنة مؤكدة. سنة مؤكدة إلا أن السنة المؤكدة هي قسم للسنة المستحبة، يعني ما ليس الواجب، ما ليس الواجب ينقسم إلى قسمين، إلى سنة مؤكدة وإلى سنة مستحبة. فيفرق بين ما واظب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فيقال عنه بأنه سنة مؤكدة، وبين ما أمر به فيقال عنه بأنه سنة واجبة، وبين شيء لم يدل على المواظبة فيقال بأنه سنة مستحبة. مثل ركعتي الفجر. فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يدعهما حضرا ولا سهرا كنا في الفجر في قبلية، كان يحافظ عليهما حضرا وسهرا، وكذلك الوتر ثلاث الوتر، سواء كان الوتر ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو ست أو إحدى عشر إلى ثلاث عشر، هذا كله يقال له. فكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على الوتر في الحضر والسفر، فيقال في هذا بأنه سنة مؤكدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر في الحضر ولا في السفر، ولا ترك أي ركعتي الفجر في الحضر ولا في السفر. حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر مرة من المرات ونام عن صلاة الفجر حتى أشرقت الشمس، ثم كان يسافر في الليل، كانوا يحبون السفر في الليل، كان سفرهم على الرواحل، الرواحل في الشمس تتعب وهم يتعبون، فكانوا يسافرون أكثر شيء في الليل ويرتاحون في النهار. وربما استمر بهم السفر في الليل أو من بعد العصر مثلا إلى آخر الليل، ثم يبقى ساعة ويكون قد صلوا صلاة الليل وهم على الرواحل، تبقى ساعة ساعة ونصف ساعة يجنبون عن الطريق وينامون. وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام من يقرأ لهم ما تبقى من الليل من أجل أن يوقظهم لصلاة الفجر، وهو بلال رضي الله عنه. ثم إن بلال نام، ما استطاع أن يقاوم فنام، فما قاموا إلا بحرارة الشمس. فلما قاموا يقضى النبي عليه الصلاة والسلام تقدم إلى مكان آخر أمر بلال فأذن، ثم ركعوا السنة. هنا الشاهد أنهم بدأوا بركعتي الفجر، ثم قام بلال وصلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر إماما جماعة، وجهر بالقراءة كما يصلي بهم في وقتها. الشاهد أنه صلى سنة الفجر قبل صلاة الفريضة في السفر بعد خروج الوقت، هذا يؤكد على أن سنة الفجر سنة مؤكدة، وهكذا الوتر مؤكد. لكن مثلا ركعتين بعد الأذان من أذان العشاء هذه سنة مستحبة، سنة مستحبة داخل تحت عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، قال في الثالث فلمن شاء. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، وهذا يشمل المغرب ويشمل العصر ويشمل العشاء وبعد الصلاة، بين كل أذانين صلاة. لكن ذكر أهل العلم أن سنة الفجر وسنة الظهر هذه القبلية قصي سنة مؤكدة، سنة العصر والمغرب والعشاء مستحبة، فالذي ما بين الأذان والإقامة. أما سنة المغرب البعدية سنة العشاء البعدية هذه من السنة المؤكدة، سنة مؤكدة عشر ساعات أو اثنتا عشرة ركعة جهالة وجهالة، ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه العشرة هذه مؤكدة. وإذا قلنا اثنا عشر جاء أربع ركعات قبل الظهر، قبل الظهر جاء أربع وجاء ركعتين، ركعتين تكون عشر ساعات، هذه الرواتب وهي السنة المؤكدة، واثنى عشر يكون قبل الظهر أربعة، قبل الظهر أربعة وبعدها ركعتين هذه ست، وقبل الفجر وبعد المغرب وبعد العشاء ست، ست وست اثنى عشر ركعة. من صلى لله اثنتي عشرة ركعة في يوم بنى الله له قصرا في الجنة. وبعد قبل العشاء أي ما بين الأذان والإقامة وقبل المغرب أي ما بين الأذان والإقامة وقبل العصر ما بين الأذان والإقامة هذه مستحبة مستحبة. وأربع ركعات بعد الظهر جاءت أربع بعدها تقول ركعتين مؤكدة وركعتين مستحبة. قال عليه الصلاة والسلام من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرمه الله على النار. حديث ابن حبيبة رضي الله عنها في السنن وفي المسند بإسناد صحيح حرمه الله على النار. فأهل العلم جزاهم الله خير ينظرون في كل مسألة بحسب دليلها بحسب أدلة أخرى. مثلا مسألة تحية المسجد هل هي سنة مؤكدة وإلا واجبة؟ هل هي سنة مؤكدة أو واجبة؟ لأن القول بأنها سنة مستحبة قول فأباه الأدلة أن السنة فقط مستحبة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة ودخل مستريك الأطفاني رضي الله عنه وجلس فقال فقطع رسول فرصته وقال يا سليك أصلي؟ قال لا. قال قم فارفع ركعتين خفيفتين. فلو كانت من المستحبة فقط ما كان. إذا يكون الأمر دائر بين أمرين إما أنها سنة مؤكدة أو واجبة. الجمهور على أنها سنة مؤكدة جمهور أهل العلم وجعلوا الصارف بقوله عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ولقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين جعلوا الصارف لهذا حديث الحج المتفق عليه لما قال ذلك الأعرابي ماذا فرض الله عليه من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم الليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال إلا أن تطوع شيئا. قالوا هذا هو الصلاة فتقول حيطا من المسجد سنة مؤكدة ينبغي يحافظ عليها. وأن هذه السنة المؤكدة لا تسقط لو أن إنسان دخل فجأة لا تسقط يعني يقوم ويأتي منه. وهناك من أهل العلم قال بالوجود قال هي واجبة وأقل ظاهر هذه الأدلة لكن الذي يظهر والله أعلم قول الجمهور أنها سنة مؤكدة وأنه وأن الواجب من الصلوات في اليوم والليلة في اليوم والليلة هو الصلوات الخمس. قد يقول قائل صلاة الجنازة الواجبة وجوبا كفائيا فرض كفاية إذا قام به البعض صلوات الإثم عن الآخرين. لكن هناك الخمس الصلوات محدودة في اليوم والليلة في اليوم والليلة لا يجب من الصلاة إلا الخمس صلوات. أما صلاة الجنازة صلاة العيدين هذه ما هي ما يطلع صلاة اليوم من صلاة اليوم والليلة هذه صلاة بحسب ما شرعت له. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فنصف القيام. هذا بالنسبة للمريض الصلوات الخمس. فما هو الأفضل لمن عجز أن يصلي قاعدا أن يصلي مستلقيا وإلا يتجع على شقه الأيمن ويستقبل بوجهه القبلة؟ ذكر أهل العلم أن الأفضل أن يصلي إن عجز عن القيام صلى قاعدا وإن عجز عن القعود يتجع على الشق الأيمن وإن عجز عن هذا يصلي مستقيم. يعني مستقع على ظهره، فأولا قائما هذا في الفرض. أما النازل لا حرج أن يصلي قاعدة، لكن فرض القيام له ركن، القيام في الصلاة الفريضة ركن. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا. يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا عند البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما. زاد النسائي قال من حديثه فإن لم تستطع فمستلقيا. إذا لهذا الترتيب القيام فإن لم القعود فإن لم فعلى جنب، يكون على شقه الأيمن مستقبل وجهه القبلة. فإن عجز فمستلقيا، يعني على ظهره، على ظهره غير على أخره قليلا حتى يستقبل القبلة. فكل مسألة لها حكم، كل مسألة لها حكم. مثلا الركوع في الصلاة ركن، والتسبيح في هذا الركوع مرة واجب، وصوم ثلاثا مستحب. هذا لا صف، هذا لا صف، هذا لا صف، وكل هذا حسب الأدلة. وله من جاء فرق، لابد أن يكون لأهل العلم. العلماء هم الذين يفرقون بين الواجب وبين المستحب وبين المكروه. أهل العلم وطالب العلم يستفيد منهم، العامي يستفيد منهم، ثم يعلمون بما استفاد من أهل العلم. لأن المسألة إذا أخذت عن غير أهل العلم تحصل لحظة، تحصل تخبط الجهل أمامه، ويحصل غلو. لابد أن يكون الإنسان فيما يأخذ من العلم عن أهله، عن أهل العلم، كما قال الله فاسأل به خبيرا، وكما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهكذا العلماء مثلا يقولون عن بر الوالدين واجب، قالوا بر الوالدين واجب، أمر الله ببرهما، فقال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إنا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أي كلها أوامر ونواهي، قضى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وحكم وأبرم ألا تعبدوا إلا إياه. فبالوالدين إحسانا أي وقضى وأمر وحكم أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. هذا كله يدل على وجوب البر. ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. تحريم العقوق، الأمر بالبر وتحريم العقوق. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجوب البر وتحريم العقوق. فمن قال ليس الواجب بر الوالدين يكفر، كما ذكر هذا أهل العلم. قالوا من قال بر الوالدين ليس الواجب يكفر، أو من قال حقوقهما مباح، من قال حقوقهما مباح أو حلال أو جائز أيضا يكفر، لأنه استحل ما حرم الله، استحل ما حرم الله. فالإنسان يكفر إذا استحل ما حرم الله بعد أن تطال على الحجة، فإذا رفضها يكفر. أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالدليل، أنكر مثلا وجوب بر الوالدين، أنكر الكفر، هذا يكفر إذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فكل شيء لابد أن تضعه في موضع. إذا أردت أن تعبد الله كما شرع الله وكما أراد الله به، فهذا لا يتأتى إلا بطلب العلم. بطلب العلم تعرف متى يكون الشيء واجبا ومتى يكون مستحبا ومتى يكون مباحا ومتى يكون محرما ومتى يكون مكروها. قال الله عز وجل: تعلم أنه لا إله إلا الله. توحيد الله واجب، والشرك بالله كبيرة من الكبائر، وصاحبه مخلف النار إذا مات على نوع من أنواع الشرك الأكبر والعياذ بالله. فالجاهل يستهين بهذه الأمور، فالجاهل قد يذهب إلى المشعوذ ما يدري الحكم، لكن إذا عرف الحكم أنه يحرم الذهاب إليه إلا لناصح، ويحرم استعاذته إلا لناصح، ويحرم تصديقهم، ويحرم إعطاء الأجر لهم. فالأمر فاهم اللي حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، نهى عن بيع الدم وعن ثمن الكلب وعن حلوى المكان وعن نهر البغي. البغي زانية، فنهى عن نهر البغي، يعني نهى عن الزنا، حرم الزنا وحرم الرجل تجاوز الزانية، حرم الذهاب إلى الكهان وجعلهم وتصديقهم وإعطاءهم الرجل حلوان كاهن، ونهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب. الكلب لا يجب أن يباع، وإذا بيع فالبيع باطل، يعتبر بيع باطل فاسد. فلا بد من التفقه في الدين، والتفقه في الدين كما سمعت ما يكون عن جاهل، لا بد أن يكون عن أهل العلم حتى تأخذ دينك أخذا صحيحا قويا متينا. فإن تخبط في الشيطان، انظر الآن ريناهم على جهة كيف يتخبطهم الشيطان خبط عظيم إلا من رحم الله. فلا بد من أن تضع كل شيء في موضعه، فهو الشارع النواجد فما دامت داخل الأربعين فهي مستحبة، لكن إذا تجاوز الأربعين صار واجبا. إذا بلغ الأربعين، أربعين يوم وجب، أن قصة شاربة ولا تجاوز به الأربعين، أن قصة أظافرة ولا تجاوز به الأربعين اليوم، أن ينتف شعر الأبطين وأن يحلق شعر العامة ولا تجاوز الأربعين، فيكون واجبا. لكن قبل بلوء المدة الأربعين مثلا أبطار وضعها إلا خمس أيام عشر أيام ما قد تجاوز الأربعين، يقال لا يستحق، إنما هو إلى دائرة الوجود من الأربعين فوق واجب. فتبع كل شيء فيما يبعد. أيضا ذكر أهل العلم مسألة الختان، ختان الذكر، قالوا ختان الذكر إن كان قبل البلوغ فمستحب لأنه ما هو مكلف، أما بعد أن يبلغ فواجب لأنه صار مكلفا، من فيه التفريق في مسائل دقيقة. قالوا وأما ختان الأنثى فمستحب مطلقا، ختان الأنثى مستحب مطلقا، لكن ختان الذكر فالرجل بين الصغير وبين الكبير، الصغير حتى يبلغ ماذا من وقت بلغ هذا كله مستحب لأنه ما هو مكلف، فإذا قد بلغ صار مكلفا وجب. والتفريق من أجل احتقان البول، النتاجح في احتقان البول ما بين الغلسة والبشر، وهذا يؤدي إلى فساد الطهارة. والطهارة بالصلاة شرط من شروط صحتها، ف فلهذا قال يجب إذا قبله أن يحتفل في قبر ذلك مستحب. إذا حسن ماذا من واقع ذلك أجزاء، لكن تحديده اليوم السابع ما عليه دليل. كما ذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في كفة المولود بأحكام المولود، تحديده باليوم السابع ما عليه دليل، فلا يحدد باليوم السابع، لكن بعد ذلك لا حرج. اليوم الثامن، اليوم العاشر، 14 يوم، 20 يوم، شهر، أكثر أقل من غير تحديد. اليوم السابع هو الأخر العقيقة، ما هو الختان؟ محدد العقيدة والتسمية يسمى، قد يستحب أن يسمى في اليوم السابع ويجوز أن يسمى قبل ذلك، لكن الأفضل أن تكون تسمية المولود أو المولودة في اليوم السابع من الولادة، وأن يعق عنه. فإن كان ذكرا فيحلق رأسه، إن كان ذكر يحلق رأسه في اليوم السابع ويوجد ويتصدق بما يعادل بالفضة، أي سواء صدق بالفضة أو بما يعادل الفضة، يعني إنما يكون الوزن الذهب بالفضة، الشعر في كفة بما يعادله من الفضة في الكفة الأخرى، ثم كم صرف هذه الفضة ويتصدق لها في نفس اليوم اليوم الثاني. هذا استحبابا، الحلق وتطيب الرأس والطيب والتسمية هي التصدق بوزن الشعر، هذا كله استحباب. والحقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى الوجود ومنهم من يقول لا هي مستحبة، إنما سنة الأكد، سنة الأكد، يعني تكون الحقيقة آكد من حلق الرأس، حلق الرأس سنة مستحبة. وتطيب الشعر، تطيب الرأس اللي بيطيب سنة مستحبة. التسمية في اليوم السابع كذلك، لكن العقيقة سنة مؤكدة لمن قدر عليها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، من كان قادرا فهي سنة مؤكدة. فإذا لم يتيسر في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، إذا لم يتيسر في اليوم الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين، وإذا لم يتيسر بعد ذلك ففي أي يوم تيسر، في أي يوم تيسر أيضا. والأفضل أن حافظ على عقيمة يجب على الذكر راتين على الأفضل، أفضل أن حافظ فيها، ولكن العقيمة هي الشكر لله عز وجل على ما أحمل في هذا الإنسان المولود، نعم المولود أو المولودة، نعم المولود وتصدق. إن جئت جمعت الناس إلى بيتك وأطعمتهم وأنشيت تنزع ما تقدر عليه من اللحم والمساجين والفقراء وإلى أهلك وأقربائك، وإذا وزعت البعض وجمعت بعض الناس على الباقي لا بأس، وإذا ادخرت من اللحم شيء لأهلك بين الثاني بين الثالث لا بأس، من هذا شكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا العقيقة وهكذا الوصية في عيد الأضحى، ونحن الآن قادمون على عيد الأضحى، والبقر سنتان داخلة في الثالثة، والإبل سبع سنوات داخلة في بداية الثالثة، وأنت على ما تيسر لك. الشاهد هل هي واجبة أم سنة مؤكدة؟ كما ذكرنا لكم قول الجموع على أنها سنة مؤكدة. يحاول الإنسان أن يحيي هذه السنة المؤكدة المباركة، وأنت معجوع عليها إن شاء الله. قال الله ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، تطعم تطعم منها تطعم وتطعم غيرك وتدخر وتهدي تجزئها إنسان، ولها أجزاء جزء لك تاكل ما تدخر من الدخل. والآخر ثاني فضل الصبر في المحاويج الفقراء المساكين، تخلص تهديد هدية الناس منهم فقراء من أرفع
لكن هذا فهذا الحال حتى يحضر الإنسان بين المسلمين، فيكون الفقير والمسكين انتفع من بهذا الخير، وأنت وأهلك انتفعتم، ومن كان مستوى فوق مستوى المسكين فتحصل أيضا شيء من الهدايا، وحتى أيضا تعلمه كيف يحتويه حب الخير وهو التحادي فيما بينه وبين الآخرين، وهي توضع في يوم العيد والأيام الثلاثة للعمل، يعني سواء كان في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر في أربعة أيام، يوم العيد وثلاث أيام العمل في ليل أو نهار. والأفضل لا شك أنه يوم العيد، الأفضل في يوم النحر، أفضل أيام الدنيا كما جاء في الحديث أفضل أيام الدنيا يوم النحر ثم اليوم الذي يليه يوم القرن، وهو اليوم الحادي عشر، وسمي بالقرن لأن الناس يقرون في منى. ومن ذبح في الثاني عشر أجزاء وفي الثالث عشر كذلك أجزاء إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس الثالث عشر، بعد ذلك انتهى انتهى زمان وصيح. فلهذا يحاول يكون في تلك الأيام الأربعة، أيام العيد كلها أيام عيد، الحادي عشر العاشر والحادي عشر الثاني عشر والثالث، هذه هي شعيرة من شعائر الإسلام، العقيقة شعيرة والمولود هي كذلك، العقيقة على المولود شعيرة من شعائر الإسلام، والمولود هي في عيد الأضحى شعيرة من شعائر الإسلام، وإعفاء اللحية شعيرة من شعائر الإسلام، وتعظيم الشعائر الدينية من تقوى القلوب، من تقوى القلوب من تعظم شعائر الله. فهذه الشعائر العظيمة المباركة الإسلامية ما يستهان بأجرها عند الله عظيم. الشعائر جمع شعيرة، منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة مؤكدة، كل مسألة بحسبها. وهكذا اللبس يا العيد ان تلبس احسن الثياب، هذا بالنسبه لغير الحاج، اما الحاج فهو في ملابسه، والحاج ما عليه صراحي، الحاج ما يصلي صراحي، لكن البناه الحاج هو ان يتهيا للعيد بالملابس الطيبه، هذا من شعائر الله، تعظيم حرمات الله وشعائر الله من تقوى القلوب. تأتي إلى العيد وأنت متهيئ باللباس وبالطيب، وهكذا الجمعة التهيئة لها من شعائر الله، لأن صلاة الجمعة أيضا من شعائر الدين، شعيرة عظيمة من شعائر الدين، فكون الإنسان متهيئ لها يأخذ ويتطيب ويدهن ويستاذ ويلبس أحسن ما عنده من الملابس، ويأتي مبكرا إلى الجمعة ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وفي ليلتها، هذه كلها من شعائر الله، والعناية بشعائر الدين هذا يدل على أن هذا الإنسان من المتقين لله، أما الإنسان متقي لله يخشى الله ويراقب الله ويحب الدين، يحب الله ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل هذا الذي ما يبالي بهذه الشعائر. وهكذا كما ذكرنا مسألة بر الوالدين، بر الوالدين عبادة لله عز وجل، القربى إلى الله وطاعة، والقيام بهذه العبادة والشعيرة الإسلامية العظيمة أجرت عند الله عظيم عليه، لهذا فرق ما بين الإنسان قائم بحق الوالدين ويتقرب بذلك إلى الله عز وجل، وبين آخر ما عنده نية التقرب إلى الله، هذا عمل صالح لابد فيه من النية الصالحة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسميه جهادا، بر الوالدين يسميه جهادا، يذهب الرجل من اليمن إلى المدينة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل أن يجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيسأله الرسول عليه الصلاة والسلام ألك عذران؟ فيقول نعم، فيقول ارجع صحيح ما تجاهد، يريده من المدينة إلى الجنة. وهو ظاهر من أجل أن يتشرف بشرف الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسول يدل على أنه أكد أفضل له ترك على وانه فيصير معه يقول ارجع ففيه هنا فجاه. وهنا أخذ أهل العلم قالوا بر الوالدين واجب المقدم على الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله مستحب. هذا قول جمهور أهل العلم، قالوا الجهاد في سبيل الله مستحب فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. فإذا كان فرض كفاية إيش يكون في حق الآخرين؟ يكون مستحبا في حق الآخرين مستحبا. وهكذا كما ذكرنا في الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، فإذا مثلا حضر جمع للصلاة منه إيش يكون في حق من لم يحضر؟ مستحب. في حق من لم يحضر يكون مستحب لا يكون فرض. القام بهذا الفرض ايضا هكذا الجهاد في سبيل الله مستحب اذا قام به من يحكم، ولهذا قال ارجع. فلو كان فرض عين لا يقول له ارجع، فرض العين ما احد يمكن ان يحكم فرض العين لا احد يمكن ان صوم رمضان فرض عين على كل مكلف، ما أحد ينوح عنه. إنسان قادر أروح حي قادر فلا يجب أن تقول أنا فاصل عنه، لأن فريض الأعيان ما معنى عين، لأن على كل مكلف ما أحد ينوح عن أحد. هكذا الصلاة الخمس فرض عين، ولا يصلي أحد عن أحد. أما صوم قد مات وعليه من رمضان هذا شيء لقد مات وعليه من رمضان، وأمكنه أن يقضي فلم يقضي فهذا يقضى عنه لأنه قد مات. وجاء في ذلك نص كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. اتفق عن عائشة رضي الله عنها فلما قال له ارجع ففيه ما فجاهد، دل على وجود بر الوالدين وأنه جهاد، ففيه ما فجاهد من نفسه. ومع ذلك ان الولد ينبغي ان يتشرف بهذا الشرف العظيم، وان يستشعر ان هذه شعيره اسلاميه وواجب عظيم تقوم به، تقوم الى الله. لما سئل الرسول عليه الصلاه والسلام عن افضل الاعمال قال الصلاه على وقتها، قيل في المعي قال جد الوالد، قيل في المعي قال الجهاد في سبيل الله. فجعل بر الوالدين ما بين الصلاة وأوقاتها ما بين الجهاد، ما بين الصلاة وما بين الجهاد. الصلاة فرض عين تقدمها على البر، على بر الوالدين، والجهاد مستحب فرض كفاية فأخره عن بر الوالدين، وبر الوالدين فرض أيضا فرض عين. يعني مثلا الشخص له خمسة أولاد لا يقول بعض الأولاد قد قام بحق الأب فلان فلان، هذا فرض عين. لكن الفرق بين الصلاة وبر الوالدين أن الصلاة حق من حقوق الله، وحقوق الله مقدمة، فلهذا قدم الصلاة على بر الوالدين. فإذا اتفق واجبان، واجب الصلاة في جماعة واجب بر الوالدين، الواجب المستحب، واجب مستحب، فتقدم واجب الواجب المضيق على الواجب المستحب، لأن الصلاة إذا أقيمت الصلاة خلص واجب مضيق، إذا أقيمت الصلاة واجب مضيق، وبر الوالدين واجب مستحب، يمكنك أن تحضره بعد الصلاة، إلا إذا كان واجب مليق هذا شاء. يعني مثلا هو في مرض شديد أو مثلا حريقة حولة داخل البيت ما يقدر ينقذ نفسه، يكون هذا واجب مليق وهذا واجب مليق.
هذا هو انتقل من فوق الى اسفل وقت الاقامه. لكن هذا واجب مضيق وهذا واجب مضيق. لكن الواجب مستعصى يريد منك اتني لها وانت راح يزقسان جنبي عصير وهو ما هو مضطر. لان اللغه هو ما في حلقه مختلف بها. اذا كان مختلف بها هذا واجب مضيق. لا هو في سعه من امره. فالواجب المضيق هو الصلاه يقدم على الواجب الموسع بين الواجبين. ثم ان الصلاه حق الله، حق الله يقدم على حق المخلوق. لكن الشاهد ان الرسول عليه الصلاه والسلام جعل حق الوالدين بعد حق الله على الصلاه. فقال الله ان اشكر لي ولوالدين. فقال الله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فبالوالدين احسانا. فبيض الوالدين واجب مثل صوت الرحم واجب. صوت الرحم واجب طبيعه الرحم محرم. كما قال الله هل عفيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض فتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. وقال الرسول عليه الصلاه والسلام لا تدخلوا الجنه قاطع رحم. فصوت الرحم واجب وقطيعه الرحم حرمت وكبيره من الكبائر. فلا بد من الشعور ان تشعر بهذا. لان كونك تبر الوالدين جزاك الله خير لكن بهذا الشعور على انك تقوم بواجب انه اوجب عليك هذا. لان هذا الامر ما هو نافله، ما هو امر نافله وله امر مستحب انما هو واجب. وانك تعثر انت على ترك الواجب وانك ايضا تبتعد عما حرم الله عليك هو العقوق. العقوق قطيعه في نفس الوقت الاب من ارحامه. فيكون في حق الاب عقوق وقطيعه. إذا قطعت عقوق وقطيعة كبيرتان. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتال يعني من نام. هذا يدل على أن النمية من الكبائر. النمية من الكبائر تركها واجب فعلها محرم. فهي نقل كلام بين الناس على طريق الإحسان. حتى لو كان قال فلان لفلان وأنت سمعته ما يجوز لك أن تنقل لأن هذا من النميمة. هو قام أنت ما كذبت، هو قام وأنت لم تكذب. لكن وإن كان قام، وإن كان قام هذا ما يجوز لك أن تنقل هذا الخطأ الذي وقع هو فيه وفيه قلب أخيه. لا يدخل الجنة حتى في رواية لما متفق عليه. وهو حديث ابن عباس المتفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين جديدين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير المصابين. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس في النميمة وأما الآخر فكان لا يستحل من بوله. في رواية لا يتنزه من بوله. فقوله لا يستحل من بوله يعني يقول أمام الناس. وعنى أن الذي يقول أمام الناس يمشي عورته هذا محرم كبير من الكبائر. وقوله لا يتنزه معنى لا يتطهر ولا يتنظف كبير وينجس ملابسه او بدنه. وقال لا يتنزه من ذلك معناه ان الذي لا يتنزه من النجاسات انها كبيره من الكبائر. والعلم كما تعرفون لا يحب في جلسه واحده لا يحتاج الى دروس كثيره لانه واسع. لكن سدد الوصائل نستعين بالله عز وجل ونسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لجميع المسلمين بما يحبه ويرضاه وان يثبتنا جميعا على طاعته. والى هنا صلى الله على نبينا محمد.